إلهنا نمضي جميعا على سفين واحد يشدنا طيب النوايا ساعد في الساعدين ساعد في الساعدين
يضمنا صدق الإخاء طموحنا نحو العطاء بروضة الخير سوا نمضي بحلم واعدي يزيدنا القرب ودادا واعتزازا واعتدادا فخب من يرجو عنادا وعزنا في الاتحاد
نمضي جميعا على سفين واحد يشدنا طيب النوايا ساعد في الساعدين ساعد في الساعدين.
قصة زواج رسول الله صلى الله عليه وسلم من سيدتنا سودة بنت زمعة رضي الله تعالى عنها أمنا الطاهرة هي بحد ذاتها درسان، درس يقدمه رسول الله صلى الله عليه وسلم ودرس تقدمه سيدة سودة. النبي صلى الله عليه وسلم لم يتزوج سودة لنفسه، إنما تزوجها لعائلته ولأمته. فأما لأجل عائلته فقد كان عنده بعد السيدة خديجة ابنتان غير متزوجتين، السيدة فاطمة والسيدة رقية رضي الله تعالى عنهما. الزواج من شابة قد لا تعين البنات لأنها تكون متفرغة للزوج، وكذلك الرجل بالفطرة كرجل يكون مائلا إلى الزوجة حائدا بعض الشيء عن عائلته إن كانت جميلة صغيرة. فتزوج امرأة كبيرة مما لا تلفت نظر الرجل ومما كانت مجربة للتربية لأنها عندها يتامى قبله صلى الله عليه وسلم، فتزوجها لأجل بناته كي ترعاهن، وتزوجها أيضا لأجل الأمة. كيف؟ لو لم يتزوج النبي صلى الله عليه وسلم امرأة أكبر منه، لكن عندها شيء تفتقده الكثير، هي المرأة صاحبة الهجرتين، هاجرت في الحبشة وهاجرت في مكة وصاحبة إلى المدينة من مكة إلى المدينة. عندما رجع المهاجرون من الحبشة إلى مكة، طبعا هم رجعوا مخدوعين، ظنوا بأن قريش دخلت في الإسلام، فتبين خلاف ذلك، فذهب كل منهم إلى مجير يجيره ليدخل مكة. السيدة سودة وزوجها السكران بن عمر لم يجدوا من يجيرهما، فقال جوارنا الله مجيرنا، فدخلوا مجازفة وهم يعلمون أنهم سيقتلون، لكن الله تعالى حماهم وأجارهم، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، فكان الله تعالى حسبهم سبحانه. فهي عندها كل هذه التضحيات وهاجرت الهجرة الثانية. إذن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا لا تتركوا الأرملة، لا تتركوا كبيرة السن، لا تتركوا صاحبة الدين. فهذا من تزوج من كانت عندها هذه الصفات بنية الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا الأمر عبادة، فتزوجها لأمته، تزوجها لأرامل أمته، هذا من حيث النبي صلى الله عليه وسلم. وأما من حيثها هي فقد أعطت درسا إداريا للنساء اللواتي يفقدن ما فقدت من النساء، لو تفقدن الجمال أو كذا، أو ربما فقدن عاطفة الأزواج تجاههن. ماذا فعلت؟ أخذت جانبا ثانيا وهو إيناس الزوج. كانت رغم أنها بطبيعتها البشرية كانت حادة، لكنها خالفت طبيعتها البشرية فصارت تحاول إدخال الأنس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولها في ذلك عدة مواقف، منها ما ذكره أخونا الشيخ، ركعت أطال النبي صلى الله عليه وسلم الركوع وكانت مقتدية به، هي لم ينزف أنفها، لكنها قالت بعد الصلاة أمسكت أنفي خشية الرعاف لأنك أطلت، فابتسم النبي صلى الله عليه وسلم بل ضحك. موقف آخر، تأخر النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد، الصحابة حوله يسألونه وتأخر في المسجد، فقالت يا رسول الله أما لو مت لجهزت وصلي علي قبل أن ترجع، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم. تعطي درسا لكن يا أخواتي، إن فقدتن شيئا يهواه الزوج فبحثن عن شيء آخر يحبه. فهي يعني كانت تقول قد يأتي إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم بحثا عن الأنس، بحثا عن الشيء الذي يجده فيه وهو المرح. فهو درس عظيم جدا أعطته السيدة سودة رضي الله تعالى عنها، فهي أعطت درسا إداريا، والنبي صلى الله عليه وسلم تزوجها لرعاية بناته ليقول لكم يا رجال التفتوا إلى أيتامكم. وتزوجها للأمة ليقول يا أمتي إن كنتم تحبوني فعليكم بأرملة وعليكم بمن فقدت بعض مقاومة الزواج، عليكم بذات الدين واظفر بذات الدين تربت يداك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
إلينا نمضي جميعا على سفين واحد يشدنا طيب النوايا، ساعد في الساعدين، ساعد في الساعدين.
الحمد لله رب العالمين وصلاة وسلاما على رسوله صلى الله عليه وسلم. وبعد، بين يدي أمنا سودة بنت زمعة رضي الله عنها، الله عز وجل خلقنا بصمات مختلفة، ثم هدى عباده النجدين، فاختار كل صنف نجدا من هذين النجدين، إما نجد النحلة أو نجد الذبابة. نجد النحلة هو الإنسان الذي يعني يأكل طيبا ويطعم طيبا ويصير نحلوي النزعة إذا جازت الكلمة، وهناك ذبابي النزعة الذي لا يضع إلا على العيوب والقذرات والجروح ويقوم بنشرها، وعلى جسد الذبابة كما يقول دكتور أستاذنا النابلسي مش عارف 200 مليون ميكروب ولا إيه، سبحان الله ناشر للفور. هذه الإنسانة العظيمة نحلوية النزعة تأخذ رحيقا وتعطي شهدا رغم أن كل المقومات يعني لا تقوم بذلك. الأمر الأول الذي تعطي لنا قصة زواج أمنا سودة برسول الله صلى الله عليه وسلم ودرس لبناتنا في البيوت وللأهالي، الله يرضى عنكم، لا تدلسوا علينا ولا على أولادنا. يعني الأم والأب يدلس وشاهد زور، يصف ابنته وتصف ابنتها أو ابنها حتى بصفات ليست فيه، لدرجة أن نظن أننا زوجنا ابنتنا لعثمان بن عفان أو ابنتنا لأسماء بنت أبي بكر، فنكتشف بعد ذلك أن إما أن أخذنا أم جميل أو أخذنا أبا لهب. فهذه المصيبة الأولى والكارثة الأولى. الكارثة الثانية، وأنا أضرب مثالا عمليا دليل على أن التصفيف ليس في المكيال والميزان، أمنا سودة ضربت مثال للميزان الإسلامي الصادق وعرفت بنفسها بوضوح ولم تكذب ولم تواري، وإنما كأنما اشترطت لنفسها في البداية وضوحا. أنا أتخيل أن رجلا امرأة في هذا العام مثلا زوجوا ولدهم وابنتهم، وذهبت الأم تطمئن على ابنتها، فبعد أن أنجبت وجدت هذا المنظر، البنت واضعة قدم على قدم بنتها يعني تشرب كاسة من الشاي أو فنجان من القهوة، وزوج ابنتها يغير الحفاظة للولد وينظفه، وسبحان الله تعود إلى زوجها لتقول له هنيئا لنا أبا عبد الله، لقد زوجنا ابنتنا من حفيد عمر بن الخطاب. إذا راحت تاني يوم عند ابنها نفس المنظر، والبنت سبحان الله زوجة ابنها تجلس على الكرسي وتشرب فنجان قهوة وولدها هو الذي يقوم بهذا العمل، تعود تقول يا أبا عبد الله تعالى نكبر 4 تكبيرات على من غاب من أموات المسلمين، أننا ما أنجبنا رجلا وما أنجبنا شهما وما أنجبنا. هذا التدليس القائم وهذه التطفيف القائم نتيجة أن احنا نكتشف في بعض من الأزواج بيكتشف أن زوجته عندها مرض خطير وتأخذ له أدوية، والعكس صحيح نفس القضية، ويكتشف هذا بعد 10 و15 و20 سنة، وهذا من التدليس ومن إثارة المصائب داخل العقود. هذا هو الأمر الثاني. الأمر الثالث، سبحان الله، المجتمع الإسلامي مجتمع إيجابي، أن خولة تأتي لرسول الله لتحرك في مشاعر أن يأتي بزوجة لأولاده، هذا مجتمع إيجابي لا يترك البيوت هكذا، يعني نحن نتواصى بالحق ونتواصى بالصبر، هذه طبيعة الأمة. فهذه الإنسانة الإيجابية تعرض على رسول الله لتهز عنده مسألة معينة، أن لابد لأولادك من أم ولا بد لك من زوجة، ولا هذا المجتمع الإيجابي الذي يجب أن يكون. الأمر المهم، سبحان الله، الرجل بطبيعته لا يحب أبدا الزوجة النكدية التي تكلمنا عنها الدكتور، حتى وإن كانت في ناس بطبيعات الجينات يبدو في جين حزن عند العرب، حتى الشعر العربي في الهجاء والمراثي اقوى من شعر الامل، ما فيش قصيده عن الامل حتى في الشعر العربي، كلها مراثي واحزان وسبحان الله، والبكاء والبكاء على الاطلال، حجرين يفضل يبكي عليهم يعمل لنا معلقه، وبتاع الناقه اللي راحت عند سعاد 57 بيت. المهم يعني، فارجو من بناتنا يعني تتجهز للزوج بابتسامه، بس ابتسامة تفتح مفاتيح القلب لابتسامة. وبعدين التغافل، التغافر، التفاضل، الصبر، الاصطبار، بناء الرصيد. هكذا نتعلم من قصة سودة، يعني تصبر عليه وتصطبر عليه وتبتسم وتتغافل لكن ان نكون ذبابي النزع نركز على العيوب ونضعها تحت الميكروسكوب، هذه مصيبة. امنا سودة نقلت الابتسامة الى بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، نقلت الرعاية الى سيدنا الحبيب عليه الصلاة والسلام. الرسول يضرب لنا المثال الاكبر بان الاسرة رقم واحد في حياة الانسان صاحب المسؤولية، لان في رقبته مسؤولية امة باسرها، فكيف لا يكون مسؤولا عن بيته وعن ابنائه ويتنازل عن حقوقه هو في سبيل ان يأتي لهن بهذه الام الحانية التي لها تجربة سبحان الله، ولا ينظر الى امور اخرى. ولكن الناس في ناس عندها من الأنانية ما يدمر أمة بأسرها، لكن صلى الله عليه وسلم هو المثال والقدوة، وأمنا سودة رضي الله عنها وبارك الله.
دعينا نمضي جميعا على سفين واحد تشدنا طيب النوايا، ساعد في الساعدين، ساعد في الساعدين.
حقا إذا كانت أمنا خديجة رضي الله عنها تملك أعظم لغة من لغات المودة والسكن في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو لغة الدعم والسند إلى غير ذلك، فإن أمنا سودة كانت تملك لغة اسمها لغة المبادرة، وهي لغة إدخال السرور على النبي صلى الله عليه وسلم، لا سيما عندما يرجع مهموما من أحوال الأمة، فكانت تتقن فن إدخال هذا السرور، فكانت تتقن فن وتتفنن في استقبال النبي صلى الله عليه وسلم. ولم تكن هناك أمة من أمهاتنا المؤمنات أو من أمهاتنا تتقن هذا الفن إلا سودة، وهو فن التفنن في الاستقبال. أول ما يميز هذا الفن أنها دائما مبتسمة، كما روت عائشة رضي الله عنها ما رأيت سودة إلا مبتسمة، وكانت تتفنن أيضا في هذا الاستقبال، أحيانا بكلمة، أحيانا بمزحة، أحيانا بأشياء كثيرة جدا. وذلك هذه لغة من لغات المبادرة في الحياة الزوجية. ما نستفيد من أم المؤمنين سودة بالنسبة لأخواتنا المسلمات المتزوجات أن تتقن هذا الفن، فهو لغة من اللغات التي تحقق المودة والسكن، أن تتفنن الزوجة في استقبال زوجها إما بعصير أو ماء أو بكلمة طيبة أو بخور أو عطر أو بأي شيء آخر، بمعنى كل يوم أمامك هذه اللغة الجميلة من لغات الحب والمودة والسكن بينك وبين زوجك، أن تستقبلي استقبال جديد، إن شاء الله ماء، استقبال بترش عليه ماء ورد، استقبال بكذا. ولعل دكتورنا أيوب الأيوب يحدثنا لاحقا عن كيف كانت إحدى الزوجات تستقبل زوجها بطست فيه ماء فيدخل أصبعي هكذا ويخرج، فإن شاء الله تأتي هذه. لكن الذي أريد أن أقول أن سودة زوجة صالحة حققت للنبي صلى الله عليه وسلم ما يمكن أن تحققه المرأة من إسعاد الزوج، لم يتزوجها عطفا أو حاجة لحاجة أخرى، تزوج لأنها هي زوجة تستطيع أن تسعد زوجها. وهذا موضوع لعل الكثيرين لا ينتبهون له، أن الزواج ليست غرائز، الزواج قيم. 97% أنا لما أحصيت هذا دوافع الزواج عند الإنسان المسلم وجدت 20 هدف، 19 هدف كله مودة وسكن وحب، وهدف واحد اسمه غريزة. بمعنى 97% من أهداف الزواج هي قيم، التعاون على الطاعة، اكتساب الصداقة، المودة والسكن، أجد امرأة تدخل السرور علي، تمازحني، تحاورني إذا احتجت وكنت مهموما، أجد من يسندني، لغير ذلك. وليست الغريزة، الغريزة ليس إلا واحد، والذي يسعد الإنسان في حياته الزوجية هو الحب والمودة والسكن وليست الغريزة. الغريزة بمفهومها النفسي لا تشبع ولا يشبع منها الإنسان، وإنما تطفأ فقط. وإنما الذي يسعد الإنسان قيام الليل مع بعضنا البعض، هذا المزاح، هذا السند، هذا اللعب. ولعلنا في أمهات المؤمنين القادمات إن شاء الله ولا سيما عائشة نتحدث عن أمور كثيرة جدا. لكن سودة أسعدت النبي صلى الله عليه وسلم زوجا وخدمت، وهذا من إسعاد النبي صلى الله عليه وسلم، وخففت عليه الهم والغم بالبهجة والسرور بطريقتها الخاصة. خديجة لها طريقة خاصة، عائشة لها طريقة خاصة، سودة لها طريقتها الخاصة، فكانت نعمة الزوجة التي تتقن فن يعني تحقيق دوافع الزواج عند حياة أي إنسان تزوج. وشكرا.
دعينا نمضي جميعا على سفين واحد، يشدنا طيب النوايا، ساعد في الساعدين، ساعد في الساعدين.
أثبت عالم حضرت له محاضرة علمية في البرلمان الأوروبي منذ أسبوعين فقط، وشرحها بجدول، أن العامي في الكونغو يحصل على دولار في اليوم، وأن المادة التي يستخرجها تؤول بالذكاء الاصطناعي إلى أمازون ليحصل مدير شركة أمازون على 7 مليون دولار في اليوم، ورسم الترسيم وقعد يشرحها في ساعة إلا ربع، والله لو أعطوه يوم ما كملها. يعني من الذي يربح دولار في اليوم إلى الذي يستلم المادة ويطورها بالذكاء الاصطناعي تصبح 7 مليون دولار في اليوم. مدير شركة أمازون يربح 7 مليون دولار في اليوم. إذن ما عندهم من جاذبية تجعل العالم كله يهرب إليهم، يحلم بالتأشيرة إليهم، سبب من جهة جهدهم المادي والعقلاني المقدر، ومن جهة نهبهم من العالم الثالث. هل المرأة كجزء من هذا العالم الغربي في هذا الشق الإيجابي وصلت إلى هذا بفعل التشريعات التي يريدون إيصالها لنا، أو بفعل ما قلناه؟ بفعل ما قلناه، أما التشريعات فالعكس. وهنا ندخل في الموضوع بأن نكون قد ضبطنا المنهج. مفهوم الحرية، قبل ما نحكي تحرير المرأة مو تحرير المرأة، استعباد المرأة ظلم المرأة، نناقش مفهوم الحرية. مفهوم الحرية الحقيقي هو أن يكون عند الإنسان القدرة على الاختيار دون مؤثرات هي أقوى من قدراته العقلية والنفسية والجسدية والروحية. والحاصل أن مثالا واحدا يعطينا ما معنى الحرية، ولأن الوقت لا يسمح فلنعطيه من قضية المرأة مباشرة. كتب الفيلسوف وعالم الاجتماع الإعلامي هربرت شيلر الأستاذ بجامعة كاليفورنيا كتابا قل نظيره، عنوانه The Manipulators، المتلاعبون بالعقول، وبين فيه كيف أن الآلة الإعلامية الجبارة ووراءها الرأسماليون والسياسيون وفئة لا يسميها البنكيون، هم اليهود، يتلاعبون بعقول العالم عن طريق التأثير. وأعطى أمثلة، خصص لكل مثال فصل، سألخص لكم فصلا. قال الشركات تبغي العملاقة في الخمسينات عندما غطت السوق واكتسحته سوق الرجال، وكانت المرأة لا تدخن إلى الخمسينات إلا بحياء ونادرا، وجاءت شركات جديدة وجدت السوق مغلق عليها، عقدوا اجتماعات مع خبراء، قالوا ما في حل إلا أن نمد الاستهلاك إلى المرأة لأنها نصف المجتمع. قالوا المرأة لا تدخن، تركوا الموضوع وراحوا سرا من وراء، صنعوا منظمات لتحرير المرأة وجمعيات لتحرير المرأة، مولوا أساتذة جامعيين يدرسون مفاهيم التحرير، أخرجوا نساء بفلوس، كل واحد منهم تصرخ الحرية وتدخن، إلى أن قضوا 5 سنوات في ربط الحرية عند المرأة بحرية التدخين. آنذاك نزلوا للسوق لكي يكتسحوا السوق الجديد اللي هو المرأة. المشكلة بتقييم الاستهلاك، وجدوا أن المرأة لما نزلت تشتري الدخان اشترت الشركات القديمة، فقالوا في مشكلة. جابوا علماء نفس، وعلماء نفس اجتماع، وعلماء نفس إشهار، إيش المشكلة؟ الألوان اللي سويناها ألوان ذكورية، المرأة لا تميل إليها، الألوان القديمة فيها بعض الجذب الأنثوي، إذن ماذا نفعل؟ نغير الألوان. قال مدير الشركة لا، ده السايقل تبعي مقدس، وهو وجهي وهويتي، حولوا عقل المرأة إلى هذه الألوان الذكورية تصبح أنثوية. فبدأوا يخرجون في مظاهرات الحرية الزرقاء والمرأة الزرقاء وللتقدم الأزرق، إلى أن صارت تشتري العلامة اللي زرقاء وما تشتري العلامة اللي حمراء. هذا مثال صغير على كيف أن وراء دعوات لتحرير المرأة شركات رأسمالية استثمارية تتلاعب بالعقول وتقدم المرأة للأمام. لخصها أبو السعد بقول، لخصها الشيخ بقوله الحسيني: لا يريدون حريتك، يريدون حرية الوصول إليك. والله لو أن الحرية كانت في الاتجاهين كممكن أن أقبلها، فمن شاء فليؤمن. الحرية التي يدعون لها حرية في اتجاه واحد، حرية أن تستجيب لابتزاز الرأسمالية، حرية أن تستهلك، حرية أن تخرج للعمل المرهق، يعني في اللباس فقط كمثال ما دمت أكثر من الحديث عنه، حرية أن تتعرى. إذا تغطت الحرب عليها والصراع ضدها والحرب على الدين الذي يغطيها واتهامها بالرجعية والانغلاق والتعاقد النفسي. مريم جميلة التي أسلمت سنة 1925 وهي يهودية شابة عمرها 22 سنة، وكان اسمها مارغريت ماركوس، وبعد 20 سنة من البحث عمن ينقذها وصلت إلى الشيخ المودودي أبو العلي المودودي، وبدأت تراسله وبقي يثبتها ويصبرها على أن تبقى في أمريكا وتدعو إلى الله، إلى أن خلاص ضجت فذهبت إليه وتبناها مع أولاده وزوجها واحدا من الدعاة الكبار، وتنقبت وأنجبت على 10 أولاد، وألفت كتب كثيرة، منها كتاب الإمبريالية تتوعد المرأة المسلمة، ومنها كتاب مراسلاتي مع المودودي. ماذا تقول؟ تقول إن أباها وهي اليهودية في نيويورك في العشرينات أخذها مع أمها بالإكراه في السيارة وأخذوها إلى المستشفى الأمراض العقلية، وشكوا للطبيب أن هذه الفتاة معقدة لأن صار عمرها 18 سنة ترفض أن يكون لها عشيق، لا تحب ولدا من الأولاد، ولا تذهب معهم إلى 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 الشاطئ. ولما أخذوها إلى الشاطئ وأرغموها على الجلوس فيه رفضت أن تخلع ثيابها. والأمراض العقلية آنذاك كانت تعالج في مستشفيات عملاقة مخيفة، اليوم يمثلون في أفلام الرعب، ألغيت في الخمسينات. كان المعتزل كما يسمونه لازيل بسيكياتريك هو طريقة العلاج بالكي والقهر. فقضت سنتين في معتقل رهيب أقرب إلى الأكاتراس منه إلى مستشفى، تعرفون سجن الأكاتراس في نيويورك اللي ألغوه أيضا في الستينات. لماذا؟ لأنها معقدة نفسيا حسب ثقافة أبوها اليهودي، المفروض اليهودي محافظ نسبيا، بس موجة الحرية أخذت يهود نيويورك في العشرينيات ورجعوا الآن إلى أسوأ من ذلك وهو التعصب، لأنهم يؤمنون الحرية حرية عري. لما قالت لهم أنا حرة وهي فقط فطرها الله، لا تعرف لماذا، لم تتخذ عشيقا، لم تحب أحدا، لم تخلع ثيابها في البحر، وبعدين راحت عند تاجر يمني سمعته يعني مشغل، ما كان في آنذاك لا وسائل كلها، كان فقط هذا الجراموفون، فسمعت هذه الأسطوانة وقالت له أعطيني هذا الغناء، فقال لها هذا مش غناء، هذا أم كلثوم تقرأ القرآن، كانت أم كلثوم صغيرة سجلت في بداية قرآن وراحت، فبهذا الغناء أسلمت وهي أخذته تظنه غناء. فلما ردت إليه قالت له فك لي الكلمات، قال هذا قرآن أنا أعطيتك إياه ظننته أغنية، وأنا ما كنت أعرف أن أم كلثوم في بداية حياتها يعني أنشدت القرآن تلت القرآن وسجل شيء من ذلك. المهم إذا الحرية في الاتجاهين مقبولة، أما الحرية في اتجاه واحد لقطة، والله أختم لقطة واحدة، رئيسة الحزب اليميني المتطرف في فرنسا كل المؤشرات تقول أنها يمكن أن تكون رئيسة فرنسا القادمة، من شهر واحد تلقي في تجمع خطاب رهيب خطابا إسلاموفوبيا كعادتها، وتتعد إذا صارت رئيسة بمنع المساجد، بمنع الحجاب في الشارع بعد أن منع في المدارس والمؤسسات وأشياء أخرى. المشكلة مو هنا، هي واقفة كمحافظة يمينية بلباس محتشم نسبيا وقاعدة تخطب ضد الحجاب في شرفة مقابلة ما يسمون الفيمينيست اكستريميست ليبرتين اللواتي يدعون إلى أن المرأة ما تلبس حتى حمالة الثدي، وقد كشفنا النصف الأعلى وكتبنا هنا شتائم، ويصرخن عليها يشتمنها بما تشتم به الإسلام، هي تريد منع الحجاب، هم يريدون منع حمالة الثدي، فإلى أين نمضي؟ ما حدود هذا المفهوم؟ ما حدود هذه الحرية؟ إذا صارت هذه اليمينية المتطرفة رجعية وربما عندهم داعشية بالمقارنة ما يطلبون، أين الضابط؟ أين المرجع؟ أين النص؟ أين الحد؟ ما في شيء.
نمضي جميعا على سفين واحد تشدنا طيب النوايا، ساعد في الساعدين، ساعد في الساعدين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا فيكم. الوقت ضيق لأن عندكم نشاط اليوم في الملعب، فرح ندخل في الموضوع على طول. في نموذج غربي مادته شرعية، وهو يساعد الأفراد ويساعد الدول ويساعد المؤسسات. نموذج مشهور في الإدارة.
استاذ ما عندنا نشاط، عندنا مطعم.
بعد أحسن. هذا يسمونه الوضع الراهن، هذا نموذج في التغيير، نموذج عالمي. هذا الوضع الراهن في أي مكان شخصي أو مؤسسي أو دول. نحن الآن وضع راهن، لو سمعنا فجأة صراخ بالخارج إيش راح يحصل؟ لو سمعنا شخص أو فتاة تستنجد هذا هو يسمونه عنصر التغيير. هذا عنصر التغيير، لما يحصل عنصر التغيير يعمل ربكة. الربكة ربما تكون دقيقة، ربما تكون 10 سنوات يعني ربكة. المطلوب من أي إنسان إن ما يسمح لهذه الربكة تستمر في حياته، فيجب أن يبذل كل مجهود، هذه المجهودات التي تبذل للتعامل مع ليس مع الربكة، مع عامل التغيير الذي أدى سبب الربكة. إذا نجح الإنسان فيها ينشأ بعدين وضع جديد لا يمكن أن يكون كالوضع السابق. هذا الوضع رقم 2. مثال، الحدث قد يكون سار أو محسن. مثلا شخص، أنا أحد أصدقائي العزيزين، هو يعشق زوجته، وهو يقول عن زوجته: زوجتي ليست إنسان عادي، زوجتي من الحور العين، جت إلى الدنيا ليتزوجها ثم راحت مرة ثانية إلى الجنة. زوجتي من النوادر بالصدقات، حفظ القرآن الكريم، بحسن التبعل، يعني أنا أعرفهم شيء، وهو يعشقها وهو المريض. فلما توفت بدون أي مقدمات، لما صارت الوفاة إيش يحصل فيه هو الآن؟ أرجو أن تدعوا لأنتوا ناس إن شاء الله نحسبكم من الصالحين. هو الآن صار لأربع سنوات كل يوم يبكي، في كل مكالمة يكلمني يبكي، وفي كل ليلة ما ينام إلا لما يعانق ويضم فستانها، وعلى سريره هنا فستانها الآخر وهنا ثوب الصلاة. إذن أي واحد دول أو مؤسسات لما يصير التغيير، هذا عنصر التغيير.
أستاذ، هذا الشخص شخصيته قوية؟
قوي، مدير مدرسة وقيادي ويحكم رجال. لما كان مدير مدرسة كل 4 سنوات يضرب ولي أمر، ليش طالب يضرب ولي أمر، لكن كان متعلق فيها، يعني يعشقها كما تعشقون زوجاتكم. يعني
مو كلياتنا مين قال
لما يتخرجوا الأول بعدين يتزوجوا.
هذا رجل بالغيب،
كل ما يقال مسجل يا أخواني.
هذا تعليم الكبار عادي في متزوجين. طيب يا جماعة، هذا ليش النموذج خطير؟ في منتهى الخطورة. الآن وين البعد الشرعي؟ هنا الصدمة الأولى، إنما الصبر
عند الصدمة الأولى.
في كلام خطير في هذا النموذج. النموذج طبعا هو غربي، أنا قاعد أسقط عليه مادته الشرعية. هنا الصدمة الأولى، إنما الصبر عند الصدمة الأولى. الذي يريد في حياته أن لا يمر بهذه المرحلة ليس فقط هنا التعلم، يتعلم مهارات، ينشغل، يذهب إلى مستشار، يغير المكان، يتخلص من شيء مثلا يذكره. الأقوى شيء فيه أنه كلما كان الإيمان والرضا والاعتقاد قوي بالله عز وجل قلت الربكة. قدر الله ما شاء فعل، الله ما أجلنا في مصيبتنا وخلفنا خيرا منها. ولذلك المؤمن اللي عنده فعلا فعلا يعني يقين صادق واعتقاد صادق بالله عز وجل ما يمر بهذا، يحزن كما حزن الرسول عليه الصلاة والسلام على فقد ابنه. القلب يحزن، العين تدمع، جوارح. يكمل مسيرة الحياة، يروح يعزم وينعزم ويطلع ويقيم الليل ويصلي ويرجع مع أخوانه ويرجع ويقود الدولة، ما يترك هذا بشكل طويل. وهذا اللي خلى بعض علمانا لما شاف أحد طلابه زوجته توفت وزوجها بنته، نفس اليوم بالليل يطرق على الباب سعيد المسيب يقول له هذه بالضبط. هذه الربكة خطيرة. هو إيش المقصود فيها؟ كيف نستطيع الآن فقط نقول للناس هذا كل ما صار الإيمان قوي. طيب إيش اللي يحكم؟ أحيانا عنصر التغيير يكون عريض جدا، مصاب ثقيل، مصاب. يعني أحد الأشخاص أخبروا أن زوجته وأبناءه وبناته توفوا في حادث سيارة. أنا قابلته، قيل لما يقول له شخص ابنه مريض محزن، أو شخص يقولون له ابنك ما نجح في الاختبار. بسيط، يعني أنا أي شخص يقول لي عندي مشكلة، صراحة يا جماعة بعد ما أجلس مع أخواننا العراقيين والسوريين أقول أنت ما عندك مشكلة، لأن هناك أخواننا السوريين والعراقيين أنا أجلس معهم كثير. ما يقصد الشكوى، بس هو يتحدث يقول له وين الوالد؟ صار له 6 سنوات مخطوف. طيب والاخت صاروخ نزل، يعني احنا لما نقول حد مشكله على يدين، يدين بسيط مع مرض سقط وصار فيه كسر، مشكله صح تبقى مشكلة. لكن الرضا والحمد هذا 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 العمق، هذا العمق حمايه سابقه. طيب وهنا ان نخلي مثلا يجون الناس يواسونه، يزودونه باي شيء ينقصه، الذي يرجع الى الوضع هنا هذا الوضع يفترض اقوى من هذا للانسان المؤمن الصادق لانه قاعد يدعم. فاذا صار عنصر تغيير اخر هذه الربكه تكون بسيطه وتستمر بهذه الطريقه. طبعا في اشياء اخرى هنا، هنا ايش يصير؟ تعلم، استشاره، صحبه صالحه، حفظ القران، يحاول ضخ. ونحن كمسلمين يجب علينا اذا احد يعني اصيب بمصاب يجب ان نكثف من هنا. تفضل شيخنا.
ما تعلمت العبيد أفضل من التوحيد.
نعم.
التوحيد بيخفف الألم للعشر.
صحيح صحيح. وأنا هذا والله فرصة يا جماعة، أي شخص يقول لي عندي مشكلة، قبل كم يوم شخص بعث لي مشكلة بسيطة مع زوجته، ما رديت مباشرة، رد علي على دكتور مشغول من دولة خليجية، بعد شوي بعثت رسالة قلت يا أخي الكريم الله يوفق يوفقك ويصلح بينك وبين أهلك، بس ترى اللي أنت المشكلة الخلاف بين عدم تفاهم، ترى أنا عندي حالات ثانية غير. قلت له في شخص متصل، هذا أب ويحب بنت، عنده بنت واحدة أمها متوفية وهو صديقها وأب، تخيلوا يا جماعة فجأة بنت الحبيبة توفت بدون مقدمة في فراشها، حزن. جاء الطبيب قال طيب لا نحتاج شوية الطبيب الشرعي. ليش؟ قال بس البنت اللي توفت غير متزوجة بكر، حامل 3 شهور، حمل سفاح. تخيل هذا عنده مشكلة، هذا عنده مصيبة. يعني مو ابني ما جاب 98% في الثانوية ولا ليس هنا فقط، طبعا تدخلوا الشرطة في هذه الدولة. 3 شهور طلعوا الهاتفها وجدوا اتصالات، بعد البحث توصلوا إلى الشخص الذي كان يتواصل معه فنادوه في التحقيق، اعترف أنه عاشرها معاشرة الأزواج. المهم الدي ان اي طلع أن الابن هذا ليس ابنه، ابن شخص آخر. هذا الأب في الأخير يجيبون المحكمة على كرسي، أصيب بالشلل من مصاب صدمة. أنا أقولها كم ليس من باب والله يا جماعة، لكن ودي أقول كلمة لمن يشاهد البرنامج، كل اللي يقول عندي مشكلة، نعم مشكلة صحيح، لكن لا يجعلها هي آخر الدنيا، لا بعد. الله الله لطيف والله كريم، وكل مشكلة لها حل، كل مشكلة لها شهادة ميلاد، لها شهادة وفاة. طيب إيش اللي بينهم؟ شيئين، وبشر الصابرين ثم العمل. هذا بس هذا النموذج لما نقعد مع الأشخاص أو مع الأهل أو مع الأبناء نقول هذا اللي صار لنا الآن، ابننا ما جاب نسبة، ما راح يدخل كلية الطب، سوي ربكة. ما نبي ربكة، لا بسيطة، ربكة بسيطة معلش، لكن نريد القضاء على شيخ.
ما تأخذني الله
على راسي.
كل شيء وقع بالخمس قارات من آدم ليوم القيامة أراده الله
سبحانه،
معنى أراده، لم يأمر به ولم يرضه لكن سمح به، وكل شيء أراده الله وقع معكوسة. والإرادة الإلهية متعلقة بالحكم المطلقة، فالذي وقع لو لم يقع لكان الله ملوما، والذي وقع لو لم يقع لكان نقصا في حكمة الله. والحكمة المطلقة متعلقة بالخير المطلق، بالكون شر مطلق ما فيه لأنه يتناقض مع وجود الله
سبحانه.
كل شيء سلبي له أهداف ربانية
سبحانه. سبحانه. أختم فيها، الربكة أحيانا تكون شيء بسيط، مثل الشخص العرابي اللي ضاعت الجمل بما حمل، فلما صح وجد قال اللهم أنت عبدي وأنا هذا. الربكة ربكة بسيطة يعني. شكرا جزيلا. ما شاء الله أبدعت أنا، متميز طول عمري.
إلى نمضي جميعا على سفين واحد، يشدنا طيب النوايا، ساعد في الساعدين، ساعد في الساعدين.
بسم الله الرحمن الرحيم. أنا أريد أذكر يعني امرأة من الصحابيات رضي الله عنهن أجمعين، أصلح الله بها أمة من الناس، وهذه المرأة هي الرميصاء أم سليم رضي الله عنها، آمنت برسول الله صلى الله عليه وسلم وتابعته على دينه، وكان زوجها كافرا، زوجها مالك ابن النضر. هذه المرأة الصالحة كانت تلاعب ولدها أنس وهو صغير تلقنه الشهادتين، وكان زوجها يقول لها لا تفسدي علي الغلام، فكانت تقول إنما أصلحه ولا أفسده. قدر الله أن الرجل خرج فقتل زوجها. لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة جاءت الرميصاء بولدها أنس، قالت يا رسول الله ما بقي أهل بيت في المدينة إلا أتحفوك، وليس عندي ما أتحفك به إلا ولدي أنيس، أنيس هكذا ليس أنس، اجعله خادما لك. يقول أنس رضي الله عنه خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين منذ قدم المدينة إلى أن توفاه الله، فوالله ما مسست حريرا ولا ديباجا ألين من كفه، ولا شممت عنبرا ولا مسكا أطيب من ريحه، وما رآني مرة إلا تبسم، ولا قال لشيء فعلته لما فعلته، ولا لشيء لم أفعله هلا فعلت كذا، عليه الصلاة والسلام. جاءت أم سليم يوم من الأيام فقالت يا رسول الله خادمك أنيس أدعو الله له، فدعا له صلى الله عليه وسلم بثلاث دعوات، قال اللهم أطل عمره وأكثر ماله وولده وبارك له فيما آتيته. أنس رضي الله عنه عاش 99 سنة، و يقول ما أعلم أحدا أصاب من رخاء العيش ما أصبت، ولقد دفنت بيدي هاتين 100 من الولد، لا أقول سقطا ولا ولد ولد، يعني ليسوا أحفادا ولا نزلوا أمواتا، وإنما دفن أولاده من صلبي 100، فمن عاشوا يكونوا كم يا مولانا؟
وأدرك
250
أبناء وأحفاد أدرك 250.
طيب هذا أنس صلاحه بأمه هذه. وأيضا هذه المرأة الصالحة قصة زواجها بأبي طلحة معروفة، ثم بعد ذلك اشتكى ولده يعني مرض، فلما خرج أبو طلحة الولد مات، فقالت لا تخبروا أبا طلحة حتى أكون أنا الذي أعلمه. لما رجع قربت إليه عشاء قال لها كيف الغلام، قالت هو أسكن ما كان، فتعشى ثم تصنعت له فأصابها، ثم بعد ذلك عرضت عليه الأمر قالت أرأيت لو أن جيرانا لنا أعارونا عارية ثم طلبوها أكان لنا أن نمنعهم، قال لا، قالت لو فاحتسب ولدك، فغضب قال لها تركتني حتى تلوثت ثم أخبرتني، فجاء يشكو للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال له عليه الصلاة والسلام بارك الله لكما في ليلتكما، فحملت، فلما وضعت أعطت الغلام لأنس أخيه، فجاء به للنبي صلى الله عليه وسلم فبرك عليه مسح عليه وحنكه بتمرة، فجعل الغلام يتلمظها بدأ يمص هذه التمرة وهو رضيع، فقال النبي عليه الصلاة والسلام عجبت من حب الأنصار للتمر، يعني هذا طفل عمره ساعات أنصاري ما شاء الله، وسماه عبد الله. الشاهد يقول عبد الملك بن عمير راوي الحديث فرأيت 10 من ولد عبد الله كلهم حفظ القرآن، هذا كله بصلاح أم سليم رضي الله عنها.
إلينا نمضي جميعا على سفين واحد يشدنا طيب النوايا ساعد في الساعدين
يضمنا صدق الإخاء طموحنا نحو العطاء بروضة الخير سوا نمضي بحلم واعدي يزيدنا القرب ودادا واعتزازا واعتقادا فخب من يا يرجو عنادا وعزنا في الاتحاد.